سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لا زلنا نتدارس الباب الخامس من أبواب الطهارة من سنن الإمام الترمذي عليه وعلى جميع المسلمين رحمة رب العالمين. وعنوان هذا الباب: ما يقول إذا خرج من الخلاء. وقد روى الإمام الترمذي في هذا الباب حديثا عن أمنا عائشة رضي الله عنها من طريق شيخه، شيخ المحدثين وإمام المسلمين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه وعلى جميع المسلمين رحمة رب العالمين. روى الحديث من طريق شيخه البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ثم قال: لا نعرف في هذا الباب إلا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا نتدارس إخوة الكرام ما يتعلق بالمبحث الأول في تراجم رجال الإسناد، وكنا نتدارس ما يتعلق بترجمة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكنت سنتدارس أحوالها ضمن ستة أمور: أولها في بيان فضلها وأفضليتها على من دونها من النساء، والثاني في حب النبي صلى الله عليه وسلم لها حبا خاصا زائدا على سائر نسائه وزوجاته عليه وعلى آل بيته جميعا صلوات الله وسلامه. والأمر الثالث في الأسباب التي اقتضت هذا الحب من نبينا عليه الصلاة والسلام نحو أمنا عائشة رضي الله عنها. والأمر الرابع في زواج النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والأمر الخامس في قيام أمنا عائشة رضي الله عنها لأمور الدين على وجه التمام من تعظيم الرحمن والشفقة على عباد الرحمن. وآخر الأمور وهو السادس كما قلت: غيرة الله على أمنا عائشة رضي الله عنها ودفاع الله عنها. غيرة الله عليها ودفاعه عنها. إخوتي الكرام، تدارسنا ما يتعلق بالأمر الأول في فضل أمنا عائشة وأفضليتها رضي الله عنها وأرضاها، وشرعنا في مدارسة الأمر الثاني من أحوالها، ألا وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم لها حبا زائدا على سائر نسائه. وقلت هذا كان معلوما للصحابة أجمعين، وبخاصة عند نسائه الطاهرات الطيبات على نبينا وعلى آل بيته جميعا صلوات الله وسلامه. وآخر ما ذكرته في الموعظة الماضية قصة أمنا صفية مع أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين، عندما وجد النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا صفية وأرادت أن ترضيه، وفقت في ذلك أمنا عائشة رضي الله عنهن أجمعين، وقالت لها: إذا رضي النبي صلى الله عليه وسلم عني وزال ما في قلبي نحوي فلك يومي. وبينت ما فعلته أمنا عائشة رضي الله عنها وكيف طيبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم نحو أمنا صفية على نبينا وآل بيته جميعا صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام، وكما قلت هذا الأمر كان معلوما عند نساء النبي عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة أجمعين رضوان الله عليهم أجمعين. روى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد حسن عن عمرو بن الحارث المطلقي، المطلقي من بني المطلق، وهو أخ لأم جويرية رضي الله عنهم أجمعين. عمرو بن الحارث وجويرية بنت الحارث رضي الله عنهم أجمعين، وهو خال المؤمنين. عن عمرو بن الحارث قال: بعث زياد، ويعني به زياد بن أبيه، وهو الذي استلحقه معاوية رضي الله عنه وجعله أخاه زياد، وكان من الأمراء، وتوفي سنة 53 للهجرة قبل وفاة أمنا عائشة رضي الله عنها بأربع سنين. أليس هو من الصحابة الكرام السيدين، إلا هو من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. بعث زياد إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بماء، وفضل أمنا عائشة رضي الله عنها في العطاء، فكل واحدة أعطاها شيئا، وزاد أمنا عائشة رضي الله عنها في أن أعطي. فقال الرسول الذي أتى بهذا المال إلى أمهات المؤمنين أزواج نبينا الكريم عليه وعلى آل بيته جميعا صلوات الله وسلامه، قال لأمنا أم سلمة رضي الله عنها بعد أن أعطاها هذا المال، قال لها معتذرا: إن زياد يعني أعطى عائشة أكثر، وما يعني نريد أن يتشدر خاطرك من ذلك، فزياد فضل عائشة رضي الله عنها في العطاء. وكأنه يريد يعني أن لا تتأثر أمنا أم سلمة بذلك. فقالت أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: يعتذر إلينا زياد أن فضل علينا عائشة رضي الله عنها، يعتذر بذلك، فقد كان يفضلها من هو أعظم علينا تفضيلا من زياد، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زياد يعتذر إذا فضلها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفضلها، وتفضيله هو المعتبر، ليس تفضيله زياد ولا تفضيل غيره. حقيقة تفضيل الله وتفضيل رسوله عليه الصلاة والسلام لأحد هذا والمعتبر، هذا هو أعظم تفضيلا علينا من تفضيل زياد. فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يفضل أمنا عائشة رضي الله عنها، وكما قلت كان هذا معلوما عند أمهات المؤمنين وعند جميع الصحابة الكرام الطيبين رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك إخوتي الكرام، كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يفضل أمنا عائشة رضي الله عنها في العطاء على سائر أمهات المؤمنين أزواج نبينا الكريم عليه وعلى آل بيته جميعا صلوات الله وسلامه. أخرج ذلك الإمام ابن سعد في الطبقات، وانظر الأثر في الجزء الثامن صفحة 67، ورواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح في الجزء الرابع صفحة 8، عن مصعب بن سعد ولد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أجمعين، قال: فرض أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأمهات المؤمنين 10,000، 10,000 درهم، كل واحدة يعطيها 10,000 درهم في السنة عطاؤها، إلا عائشة فزادها 2,000، أعطاها 12,000 درهم. ثم قال: فضلتها لأنها حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكل واحد تأخذ 10,000، كل واحدة تأخذ 10,000 إلا عائشة، فيزيدها في العطاء 2,000 لأنها حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت إخوتي الكرام، هذا كان معلوما لجميع الصحابة الطيبين رضوان الله عليهم أجمعين، ثبت في سنن الترمذي، وقال الإمام الترمذي حسنا صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء عنده فنال من أمنا عائشة رضي الله عنها ووقع فيها، فقال له عمار بن ياسر: اغرب مقبوحا منبوذا، اغرب بمعنى انطرد وابتعد، اغرب مقبوحا ففيك القبح وانت قبيح، منبوذا لا تستحق ان تجالس ولا ان تجالس، اغرب ابتعد مقبوحا منبوذا تؤذي حديدة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنت تتكلم في عائشة رضي الله عنها فتقع فيها، وهذه لها منزلة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم، تورد مطبوحا منبوذا. ولذلك روى أبو نعيم في كتاب الحلية في الجزء الثاني صفحة 44 عن مسروق إمام التابعين أنه كان إذا حدث عن أمنا عائشة رضي الله عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله، حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله على نبينا وآل بيته جميعا صلوات الله وسلامه. هذه حبيبة حبيب الله، حبيبة رسول الله، صديقة بنت الصديق، كان ينعتها بهذه النعوت التي تتوفر فيها عندما كان يحدث عنها. في الكرام، وكون عائشة رضي الله عنها لها منزلة خاصة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر نسائه مما لا يختلف فيه اثنان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا ويبين أن هذا ليس في الوسع، وأن الله جل وعلا جعل في قلبه محبة هذه الصديقة القانتة لما فيها من أمور تستدعي ذلك كما سيأتينا. وعليه كأنه يقول: أنا لا أملك يعني اختيارا نحو هذا الأمر، هذا الأمر يقودني إلى حبها والله جعل ذلك في قلبي، وإذا فضلتها على سائر النساء من زوجاتي فليس في ذلك منقصا، لأن هذا بيده الرب جل وعلا، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا. ففي السنن الأربعة وصحيح ابن حبان، والحديث رواه الحاكم وصححه وقال على شرط الإمام مسلم وأقره عليه الإمام الذهبي، ورواه الإمام الدارمي والبيهقي في السنن الكبرى، ورواه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام البزار في مسنده أيضا عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، كان يقسم بين نسائه فيعدل عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أئمتنا يعني حبه لأمنا عائشة رضي الله عنها وميل قلبه إليها، فهذا يملكه الله وليس في وسع النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فقلبي بين يديك وبين أصبعيك، وأنت جعلت فيه محبة هذه الصديقة الصالحة القانتة لما فيها من اعتبارات شرعية معتبرة، وعليه لا تلمني فيما تملك ولا أملك. كون النبي عليه الصلاة والسلام يحب أمنا عائشة رضي الله عنها كما قلت هذا معلوم لا يخفى على أحد. اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني في الميل القلبي نحو أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. والحديث كما قلت إخوتي الكرام صحيح ومتصل إسناده، لكن وقع نزاع وخلاف في الاتصال هل هو مرسل أو متصل، فمن ذكرتهم صححوا الحديث واعتبروه أنه متصل الإسناد، ووقع شيء من الكلام حول الاتصال كما في فتح الباري في الجزء التاسع صفحة 13 و300. وهكذا ذكر الإمام الحافظ أيضا ملخص هذا الكلام في كتاب الدراية في تلخيص تخريج أحاديث الهداية، في تلخيص أحاديثه تلخيص تخريج أحاديث الهداية التي الأصل كما قلت للإمام الزيلعي كما تقدم معنا نصب الراية في 4 مجلدات، فاختصره في مجلدين صغيرين. انظروا كلامه في الجزء الثاني صفحة 66، وانظروا الكلام في الأصل في نصب الراية في الجزء الثالث صفحة 15 و200. وخلاصة كلام أئمتنا قالوا: إن حماد بن سلمة روى الحديث عن أيوب عن أبي كلابة عن عبد الله بن يزيد عنها، أي عن أمنا عائشة رضي الله عنها. فهو حديث إذن متصل، حماد بن سلمة بن دينار. لكن قال الإمام الترمذي في السنن أرسله حماد بن زيد، وهذا أصح. فحماد بن زيد بن درهم خالف حماد بن سلمة بن دينار، فذلك جعله متصلا، وهذا جعله عن أبي قلابة عن أمنا عائشة، فحذف عبد الله بن يزيد، فكان الحديث مرسلا، أرسله حماد بن زيد. وقال الإمام الدارقطني كما نقل ذلك عن ابن حجر الإمام الزيلعي أرسله أيضا عبد الوهاب الثقفي وابن علي وهو أولى. كان هذا الحديث متصل، وذكر فيه عبد الله بن يزيد عن أمنا عائشة، أو أن أبا قلابة رفع الحديث إلى أمنا عائشة رضي الله عنها دون أن يذكر عبد الله بن يزيد. فهو متصل أو مرسل، الحديث كما قلت حسن بوصفه عدد من أئمتنا وصححوه، والمعنى حق. فهذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. إخوة الكرام، ما يتعلق بقسم الإنسان بين زوجاته يطالب كما قلت في موعظة البارحة، يطالب الإنسان بالقسم في أمرين والعدل، أولهما البيتوتة ويتبعها النهار، فهذه لها ليلة بنهارها وتلك لها ليلة بنهارها وهكذا. والنهار في الأصل أن يكون تبعا لليلة التي قبلها، فتجعل لزوجة من زوجاتك مثلا ليلة السبت التي تكون في آخر يوم الجمعة ومعها يوم السبت، وليلة الأحد لزوجة ثانية ومعها يوم الأحد. قال أئمتنا ولو جعل اليوم للليلة الماضية يجوز دون أن يكون لليلة، لو جعل اليوم للليلة التي قبلها، أي ابتدأ باليوم ثم جعل الليلة بعد ذلك أيضا يصح. يعني لو جاءت الصباح بعد صلاة الفجر إلى زوجة من الصباح بدأ ثم أعطاها الليلة التي تلي النهار ثم بدأ بالزوجة الثانية من الصباح، فلا حرج لأنه لا تساوي. الأصل أن النهار يخدع الليلة وأن تكون الليلة قبل النهار. لو جعل النهار قبل الليلة فلا حرج، المقصود هذا لابد من التشريع فيه، والتشريع في أمر آخر في النفقة الواجبة. أما النفقة الزائدة التي من باب الهدايا والتطوع والإحسان هذا إحسان تضعه حيث شئت، والنفقة الواجبة كل واحدة لها نفقتها بالمعروف من سكن وطعام وكساء، أما بعد ذلك أن تسوي بينهن في ذلك لا ثم لا. فقد تشتري لهذه خليا بعشرة آلاف، وتلك لا تشتري لها خليا ولا بدرهم، ليس عليك إثم ولا حرج ولا منقصك على الإطلاق، هي لها حق شرعي يجب عليك أن تؤديه. فهذا ينبغي أن نعيه إخوة الكرام، وما أعلم في هذا بين المذاهب الأربعة خلاف، يعني أنك تعطي هذه لباسا لا تعطيه لهذه، أو خليا لا تعطيه لهذه، لا دخل لواحدة في هذا السعي، هذا إحسان تضعه حيث شئت. ولو لم تكن معك تلك الزوجة الثانية والثالثة والرابعة لما وجب عليك أن تشتري لهذه خليا، فمن الذي ألزمك بعد ذلك؟ هذا إحسان تطوع تضعه حيث شئت هدية. هذا كما لو كان عندك عشرة من الأصحاب وهديت لواحد هدية، يعني هل يحق لأولئك أن يطالبوك؟ لا ثم لا، الحق الواجب لا بد منه. وما زاد هذا إحسان، والإحسان هذا تضعه حيث شئت. نعم يستحب لك أن تسوي بينهن في ذلك، هذا استحبابا، فإذا اشتريت لهذه شيئا زائدا عما يجب عليك تشتري لهذه، وإذا لم تفعل فلا إثم ولا حرج. فإذا عماد الحكم كما قال أئمتنا البيتوتة ويتبعها النهار سواء كان قبلها أو بعدها، والنفقة الواجبة هذه لا بد منها، وما عدا هذا فمتروك إليك. وهذا هو الذي شرطه الله جل وعلا لمن يريد أن يعدل، ألا وهو العدل، والعدل في هذين الأمرين فقط، أن تعطيها النفقة الواجبة، وليس إذا تزوجت ثانية حرمتها مما يجب لها من طعام وسكن وغير ذلك، تقول دبري نفسك، لا ثم لها الحرام، نفقتها الواجبة لابد منها. ثم بعد ذلك تلك تعطيها أشياء زائدة فلا حرج عليك إن شاء الله. ولذلك إخوة الكرام، العدل في هذين الأمرين، وهذا منشور في وسع كل أحد، لكن إذا كان الإنسان يخشى من الجو ويخشى إذا تزوج ثانية أن يحرم الأولى من حقها الواجب، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، وإذا كان يضمن نفسه في هذين الأمرين القسم لا بد منه، والنفقة الواجبة لا يقصر فيها، فلا حرج عليه. كون القلب بعد ذلك يميل لهذه أو لهذه، القلوب بيد علام الغيوب سبحانه وتعالى، كونه بعد ذلك يؤثر هذه على هذه في نفقة أو في طعام أو لا دخل لواحدة في ذلك على الإطلاق. والمرأة إذا طالبت في ذلك تطالب بما لا يجب لها، فيبين لها أنك على خلاف الصواب وانتهى الأمر. نعم، إذا قصر في أحد هذين الأمرين فهو ظالم، والويل له عند الله جل وعلا. ثبت في المسند والسنن الأربعة، والحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي، ورواه الإمام ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، وفي بعض الروايات وشقه مائل، كما مال الجزاء من جنس العمل، يجعل الله أحد جانبيه يوم القيامة مائلا، أي كأنه مشوها في الخلق فيه شيء من المسخ، يأتي وشقه أحد جانبيه ساقط مائلا ليظهر جوره على رؤوس الخلق. وكما قلت الجور في هذين الأمرين، وما يتوهمه بعض الناس من أنه يعني إذا اشترى ثوبا أصفر مثلا ينبغي أن يشتري لتلك أيضا ثوبا أصفر، لا، كله إخوة الكرام لا يعني حقيقة له من ناحية الوجوب ولا يجوز. إن أراد أن يفعل هذا كما قلت من باب التطوع والإحسان أمر لا حرج فيه، وأما أنه يجب عليه أن يسوي بين النساء في ذلك لا ثم لا، هذه يجب لها القسم في البيتوتة ويتبعه النهار، ثم بعد ذلك نفقة واجبة كما لو لم يكن معك زوجات أخرى، ماذا يجب لها من حق في طعامها وشرابها وسكنها وكسائها، يجب عليك أن تبذله لها. وأما أن تسوي تلك بها أو هذه بتلك فلا يجب عليك ذلك. وعليه العدل كما قلت الذي طلب منا ميسور لمن يتقي الله جل وعلا. فأما أنه يميل لهذه أو نفسه أحيانا تنفق لمعاشرتها أكثر من هذه لا حرج، نعم يجب أن يعطي كل واحدة حقها من العشرة، أما ليس معنى هذا أنه يسوي بينهما، لا ثم لا، القلوب كما قلت بيد علام الغيوب، وإذا قام بالحق الظاهري فقد أحسن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا إخوتي الكرام، محبة نبينا عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة رضي الله عنها كانت ثابتة معلومة لها ولأمهاتنا أزواج نبينا عليه وعليهن جميعا صلوات الله وسلامه، وكانت معلومة لسائر الصحابة الكرام، وعلمتها الأمة أيضا، ولا خلاف في ذلك أنه يحب أمنا عائشة رضي الله عنها أكثر مما يحب سائر نسائه عليه وعليهن جميعا صلوات الله وسلامه. روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير والحاكم في المستدرك بسند صحيح أن رجلا جاء للإمام السعدي عليه رحمة الله فقال له كل أمهات المؤمنين أحب إلي من عائشة، أي أنا أحبهن كلهن، لكن كل واحدة عندي أكثر حبا من عائشة وأفضلها على عائشة، عائشة هي أقل أمهات المؤمنين حبا في قلبي. فقال له الشعبي أما أنت فقد خالفت ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي كانت أحبهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت التي جعلتها في آخر المراتب هي في أول المراتب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت تؤمن به وتحبه فينبغي أن تقدم من قدمه نبيك على نبينا صلوات الله وسلامه. هي كانت أحبهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، أمنا عائشة رضي الله عنها هي أم لنا بنص القرآن، وأزواجه أمهاتهم، والذي يقع فيها ويتبرأ منها كافر، ومع الكفر ليس هو بولد حلال، لأنه لو لم يكن من أولاد العهر لما تبرأ من أمه ولما طعن فيها. ولو بحثت عن من يطعن في نسب أمنا عائشة أو في منزلتها أو في مكانتها ويشكك في أمرها، لو بحثت سترى أن أصله ولد زنا ولا شك، لأنه لو كان ولد حلال لو كان لما تبرأ من الطاهرة المطهرة حبيبة حبيب الله جل وعلا على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. وسيأتينا إخوتي الكرام تقرير هذا في آخر الأمور عند غيرة الله عليها ودفاعه عنها، وكيف أنزل آيات تتلى في تبرئة أمنا عائشة ونزه نفسه عن طعن المفترين فيها، مما يدل على أن الطعن فيها طعن لله جل وعلا، كما سيأتينا. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. نزه الله نفسه عن هذه الحلية التي ألحقت بأمنا عائشة رضي الله عنها، كما نزه نفسه عن الولد والصاحبة والشريك، فكما أن ذلك كفر هذا كفر. وسيأتينا أن من وقع في أمنا عائشة وقذفها وسبها فهو كافر بالإجماع لا خلاف في ذلك، وأنا أجيب إلى الكفر هو من أولاد العهر لا من أولاد الطهر، لأنه لا يقع في نسب الطاهرة ويؤذي حبيب الله عليه الصلاة والسلام في حبيبته إلا من كان خبيث الأصل، إلا من كان خبيث الأصل كما قلت ليس من أولاد الحلال والطهر. هذه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الأمر الثاني من سيرتها العطرة، هي أحب النساء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء في قدمتها في الجزء الثاني صفحة 400: لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها ولا أحب امرأة حبها. لم يتزوج ذكرا غيرها ولا أحب امرأة حبها. وقال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمتها في الجزء الثامن صفحة 91: لم يكن في أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما الأمر الثالث إخوتي الكرام، الأسباب التي وجدت في أمنا عائشة رضي الله عنها حتى جعلتها بتلك المنزلة وكانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى نبينا عليه صلوات الله وسلامه. أمنا عائشة رضي الله عنها جعلها الله جل وعلا أزكى النساء وأزكاهن، ذكية ذكية، عاقلة طاهرة فاضلة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. ففي جانب العلم والتفقه وبهذه الصفة يتميز الإنسان عن البهائم العلم، ثم إذا عمل بهذا العلم كما سيأتينا فيعني صار من عباد الله المقربين. علم وعمل، وهذا الذي وجد في أمنا عائشة رضي الله عنها. هي أعلم نساء هذه الأمة، بل هي أعلم النساء على الإطلاق. ما وجد على ظهر الأرض ولن يوجد أعلم ولا أفقه ولا أزكى ولا أزكى من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يقول الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء في الجزء الثاني صفحة 35: كانت أفقه نساء الأمة على الإطلاق. ثم قال في صفحة 400: ولا أعلم في أمة محمد عليه الصلاة والسلام بل في النساء مطلقا أعلم منها وأفقه. ما علمت هذا أنه يوجد أعلم من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومثل هذه العبارة يقولها أيضا الإمام ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الأول صفحة 600، والعبارتان متشابهتان كما ذكرت سابقا في بعض المواعظ الماضية. ومن أخذ يعني هذه العبارة من الآخر العلم عند الله، الإمام الذهبي توفي سنة 48 و700، والإمام ابن القيم سنة 51 و700، بينهما 3 سنوات في وفاة، وكل منهما قريب الآخر وصاحبه، وهما في ميزان باران لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليهم جميع رحمات رب البرية. فكل واحد قال هذه العبارة وهي نظير عبارة أخيه وصاحبه. هذه العبارة التي حكمتها عن الإمام الذهبي قال الإمام ابن القيم نظيرها ومثلها كأنها بحروفها وألفاظها، فقال هي أفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم، بل أفقه نساء الأمة، بل هي أعلم النساء على الإطلاق، كما قال الإمام الذهبي تماما. ومثل هذه العبارة قالها الإمام ابن كثير أيضا في البداية والنهاية في الجزء الثاني صفحة 290 في ترجمتها، يقول من خصائصها أنها أعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أعلم النساء على الإطلاق، هي أعلم النساء على الإطلاق. وهذا الأمر إخوتي الكرام حقيقة يقرر لنا سبب حب نبينا عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة رضي الله عنها هذه المحبة الزائدة. فالذكية الألمعية الذكية النقية ألا تحب؟ يعني لو كان عندك ولدان أحدهما يعني كما يقال تبذل معه من الجهد ما تبذل ولا يعي ولا يبقى، وولد آخر إن أشرت له إلى المطلوب إشارة لا إدارة فهم ما تريد، هل يستوي هذا مع هذا؟ يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولذلك سائر نساء النبي عليه الصلاة والسلام تأتي لشاركها في مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمنا سودة انفردت بنبينا عليه الصلاة والسلام قبل أمنا عائشة 3 سنوات متتالية، كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام وليس مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت زوجة ولا سرية 3 سنوات. ثم جاءت عائشة وهي الزوجة الثالثة في العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فصحبته 8 سنين فقط، فزادت رواياتها أضعافا مضاعفة، لا على رواية سودة فقط بل على روايات سائر نسائه. لو جمعت سائر روايات نساء النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلت بمقدار رواية أمنا عائشة عن النبي عليه وعلى آل بيته جميعا صلوات الله وسلامه، بل لو جمعت روايات كثير من الصحابة لما بلغت إلى رواية أمنا عائشة، وسيأتينا هي من المكثرات الست بل السبع، هي من المكثرات، هي من المكثرين في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، 6 رجال سيأتينا ذكرهم ومعهم أمنا عائشة رضي الله عنها، هؤلاء هم المكثرون في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا له اعتبار. ولا يقولن قائل إن سودة يعني لم تكثر من الرواية حالها كحال أبي بكر رضي الله عنه أجمعين، نقول لا ثم لا ثم لا. أبو بكر رضي الله عنه عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام 2 سنين، وأكثر من عاصره سمع الحديث منه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى ما يروي عن أبي بكر؟ وقلت الرواية عن تقدم وفاته. وأما أمنا سودة رضي الله عنها وأرضاها توفي 55 وقيل 54 قبل أمنا عائشة بسنتين أو 3، فاحتاج الناس إلى ما عندها من علم لو كانت تضبط كما تضبط أمنا عائشة. أما أبو بكر رضي الله عنه فكما قلنا عجلت منيته رضي الله عنه وأرضاه، ثم يضاف إلى هذا شغله بأمر الخلافة وعدم تفرغه للرواية رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو تعليل قمة الرواية عن أكاذيب الصحابة. الأمر الأول موتهم كان قريبا بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام أبي بكر وعمر. وأكثر من عاصر هذين الشيخين المباركين من الصحابة حملوا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن داعي أخي عن أبي بكر أو عمر رضي الله عنهم أجمعين. أما من امتدت حياته ووجد بعد ذلك ذرية ناشئة وهم الذين يقال لهم التابعون، فهؤلاء الآن سيتلقون العلم ممن؟ من الصحابة. فمن امتدت حياته أخذ العلم من الصحابة، ومن مات فما عنده من يعطيه هذا العلم ومن يتحمله عنه. مع اعتبار آخر كما قلت، وهو انشغال أكاذيب الصحابة بأمر تدبير الأمة ورعاية شؤونها بأمر الخلافة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكثرة الرواية عن أكثر من الخلفاء الراشدين الثلاثة لامتداد حياة واحتياج الأمة إلى مروياته عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ونحن نوقن بلا تردد أن أبا بكر رضي الله عنه أحفظ من علي وعمر وعثمان ومن أمنا عائشة ومن سائر الصحابة الكرام، لكن ما وجد كما قلنا يعني وقت ينشر فيه هذا العلم ويؤخذ منه. ومن يعني كان يعاصره يعلم ما يعلمه أبو بكر وإن كان مفرقا، فهذا يعلم شيئا وهذا يعلم شيئا. وإذا كان الأمر كذلك ما وجد الوقت الذي ينشر فيه هذا العلم. ومن سدت الحياة سنتان بعد نبينا عليه الصلاة والسلام فنقل عنه علم، لكن إذا قرن بالمسلمين قليل، أولئك امتدت حياتهم وهؤلاء قربت وفاتهم. فأمنا عائشة رضي الله عنها كأمنا سودة، وسودة زادت في الصحبة 3 سنين، يضاف إلى ذلك كانت في هذه السنوات الثلاثة تصاحبه ليل نهار لا يوجد قسم. أما أمنا عائشة 8 سنين يعني ما نالها من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أقل من سنة، أوليس كذلك؟ اجمع 8 سنين واقسمها بعد ذلك اقسم سنوات النبي عليه الصلاة والسلام عليها، ماذا سيكون؟ هي كما كنا 8 سنين وهن 9 أقل من سنة، يعني المدة التي حصلت فيها عشرة أم عائشة لنبينا عليه الصلاة والسلام أقل من سنة. هذا عدا الغزوات التي كان يشهدها نبينا عليه الصلاة والسلام ويغيب عن سائر أمهاتنا زوجاته الطاهرات الطيبات، فصحبتها قليلة لكن كما قلنا واعية ذكية طاهرة فاضلة، وكلهن صاحبات طهر وفضيلة، لكن الكمال يتفاوت. كما جعل الله نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل النبيين وأفضل المرسلين، جعل هذه الصديقة فيها هذه الاعتبارات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ففيها هذه الاعتبارات، ولذلك خذها لأمر شرعي، بل سيأتينا إن شاء الله عند الأمر الرابع في بيان زواج نبينا عليه الصلاة والسلام بأمنا عائشة رضي الله عنها أن حبها بأمر إلهي، فما نزل الوحي السماوي عليه في لحاف امرأة من نسائه إلا في لحاف أمنا عائشة كما سيأتينا. أما أن جبريل ينهي عليه وهو مضطجع أن إحدى زوجاته للأخرى، ما حصل هذا على الإطلاق، هذا خاص عندما يكون في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن سائر أمهاتنا أزواج نبينا وعليه وعليهن جميعا صلوات الله وسلامه. إذن إخوتي الكرام، ذكية ذكية المعية نقية، فمثل هذه تحب ولا أقول أخريات يبغض الناس المنات فيهن طهر وصفاء ونقاء، لكن دون هذه فلهن من الحب ما يتناسب معهن، ويكفيهن أنهن قرن بخير خلق الله على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. استمعوا إخوة الكرام لبعض الآثار التي تقرر منزلة أمنا عائشة رضي الله عنها في العلم والفقه واحتياج أكابر الصحابة إلى ما عندها من علم ورواية وفقه واستنباط. ثبت في سنن الترمذي وقال حسن صحيح غريب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: ما أسكن علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، ف فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. إذا أشكل علينا أمر نحن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نحتكم إلى عائشة هي الحكم. وكثيرا ما كانت تستدرك على الصحابة كالنساكين. وألف الإمام الزركشي كتابا سماه الإجابة في استدراك عائشة على الصحابة رضي الله عنه الأجمعين. يعني هي تستدرك وتبين أن فلانا وهم وأن هذا الحديث قيل في مناسبة كذا وما ضبط ذلك الصحابي الراوي تلك المناسبة وهذا سبب وهمه. الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. والكتاب مطبوع في قرابة 200 صفحة في أحاديث استدركتها أمنا عائشة رضي الله عنها على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وهنا ما أشكل علينا حديث قط نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا أمنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها علما. بهذا الحديث وبهذه القضية وفي هذا الأمر فكبار الصحابة يلجئون إليها. وثبت في سنن الترمذي أيضا وقال حسن صحيح غريب. والحديث رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي. ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير وقال الإمام الهيثمي في المجمع رجاله رجال صحيح. وأنا أعجب حقيقة لما استدرك هذا الحديث وجعل فيه الزوائد مع أنه موجود في سنن الترمذي. والأصل أن مرويات الإمام الطبراني إذا كانت في الكتب الستة فينبغي أن لا تذكر في المجمع. فالله أعلم بسبب ذلك. والأثر عن موسى بن طلحة. طلحة ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين ولده موسى عن موسى بن طلحة وهو الذي يقال له موسى السجاد من كثرة سجوده لربه جل وعلا. عن موسى بن طلحة رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أفصح من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ما رأيت أحدا أفصح من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذه أفصح من أدركته من الصحابة ومن الناس. إذا تكلمت فكلامها سحر حلال. ما رأيت أفصح من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تأخذ بالألباب وتشد السامع إليها شد من جزالة عباراتها وحلاوة ألفاظها ولا غر في ذلك. فهي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد أفصح من نبينا عليه الصلاة والسلام ولا أحلى كلاما منه عليه صلوات الله وسلامه. فهذه الحبيبة سيسري فيها ما في محبها على نبينا وعلى آل بيته جميعا صلوات الله وسلامه. ما رأيت أحدا أفصح من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وروى الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند أيضا رجاله رجال الصحيح كما قال الإمام الهيثمي في المجمع عن معاوية رضي الله عنه قال ما رأيت خطيبا قط أبلغ ولا أفصح ولا أفطن من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أي كل خطيب إذا خطر فبصاحته وبلاغته بسند أيضا رجاله رجال الصحيح كما قال الإمام الهيثمي في المدنة عن معاوية رضي الله عنه قال ما رأيت خطيبا قط أبلغ ولا أفصح ولا أفطن من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أي كل خطيب إذا خطر فبصاحته وبلاغته وسكنته دونه كلام أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا الخطيب الذي يزور الخطبة ويعد لها إعدادا والتزوير هنا بمعنى التحضير يعد لها إعدادا ويحكمها. مع ذلك إذا قولت لما تتكلم به أمنا عائشة رضي الله عنها من كلامها العادي الذي لا يسبقه تحضير فكلامها أبلغ وأفصح وأفطن في كلامها بما يقنع السامعين من كلام الخطباء المصاقف. ما رأيت خطيبا قط أبلغ ولا أفصح ولا أفطن من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وروى الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 14 عن عطاء قال كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. أفقه الناس، أعلم الناس، أحسن الناس رأيا في العامة رضي الله عنها وأرضاها. وفي معجم الطبراني الكبير بسند حسن قيل لمسروق الذي تقدم معنا ذكره قريبا، وكان إذا حدث عنه يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه، قيل لمسروق: هل كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تحسن الفرائض؟ كان يفعلها الحديث تحفظ القرآن تحسن الفرائض تتقنها، وهي المواريث إذا أشكل يعني على الناس شيء في أمر الإرث يسألونها كانت تحسن الفرائض. فقال: والذي نفسي بيده لقد رأيت مشيخة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. المشيخة الكبار إذا استعصى عليهم أمر واستصعب عليهم شيء في أمر الإرث وخفي عليهم وجه الصواب فيه لجأوا إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها، مشيخة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يسألون هذه الصديقة المباركة التي عمرها عندما توفي نبينا عليه الصلاة والسلام 18 سنة فقط، مشيخة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسألونها عن الفرائض وهي نصف العلم. لا إله إلا الله. والآثار إخوة الكرام في ذلك كثيرة، منها ما في مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومعجم الطبراني الكبير والأوسط، والأثر رواه الإمام الحاكم في المستدرك عن عروة وهو ابن أختها عروة بن الزبير، وليس كذلك، وهي تكون خالته. قال عروة لأمنا عائشة رضي الله عنها: يا أما أنا أفكر في أمرك فأعجب، أفكر في أمرك فأعجب، أجدك من أفقه الناس، ثم أقول لنفسي: ما يمنعها من ذلك وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وبنت أبيها؟ يعني العجب يزول نحو هذه القضية في الفقه، فأنت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وبنت أبيها، وسيسري فيك الفقه والاستنباط وحسن المأخذ والدلالة من الكلام لأنك زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وبنت صديق هذه الأمة. ثم قال لها: وأجدك عالمة بأيام العرب وأنسابها وأفعالها، ما جرى للعرب من وقائع. وأمنا عائشة لم تدرك ذلك لأنها ولدت في الإسلام رضي الله عنها وعن سائر الصديقات، ولدت في الإسلام، لكن مع ذلك تذكر أيام العرب، أشعارها، حوادثها. قال عروة: ثم أقول في نفسي: ما يمنعها من ذلك وهي بنت أعلم الناس بأيام العرب وأشعارها، يعني أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أفكر فيك فأجدك عالمة بالطب. هذه التي توقف عندها عروة: فمن أين علمت الطب؟ أما لك هذا الفقه، يعني حقيقة أعجب، ثم أزيل العجب، العلم بحوادث العرب الماضي وسعرها ووقائعها يزيل العجب أيضا في تلك القضية. أما الطب، أنت طبيبة متخصصة تصفين العلاجات للمرضى، من أين لك هذا؟ من أين أخذت علم الطب؟ ولا درست يعني في جامعة ولا تلقيت ذلك عن طبيب، من أين لك هذا؟ فقالت: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا أشقاه، أن يمرض كثيرا وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فكان يأتي إليه أطباء العرب فينعتون له الدواء عليه الصلاة والسلام، فكنت أعالجه له، يعني ذلك الدواء أنا الذي أصنعه وأقوم به. فمن ثم أي من ذلك الأمر تعلمته علم الطب، فيها أطباء العرب الذين آمنوا به واهتدوا على يديه، فيصفون له عليه الصلاة والسلام أدوية يتداوى بها عليه صلوات الله وسلامه. فتعلمت الطب من هذه الأدوية التي كنت أعالجها من النبي صلى الله عليه وسلم. هي أفقه الناس، أعلم الناس بأيام العرب وأشعارهم ووقائعهم هي أيضا طبيبة ماهرة رضي الله عنها وأرضاها. فمثل هذه حقيقة ينبغي يعني لزوجها على نبينا صلوات الله وسلامه أن يجعل لها محبة خاصة، وهذا هو الذي حصل في نفس نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان يقدمها على سائر نسائه عليه وعليهن جميعا صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، هي من جملة المكثرين في الرواية عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد أحصى أئمتنا الذين أكثروا في الرواية وزادت رواياتهم عن 1000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، و1000 حديث من الصحابي، يعني سعدي بلا أقول 100,000، لعل سعدي بمليونا ممن بعد الصحابة من طرق متعددة من حديث واحد، أن هنا لا يوجد إلا طريق، يعني هناك الحديث الواحد قد تكتبه من 50 أو 100 طريق، وأما هنا لا يوجد إلا طريق واحد أن يقول سمعت ورأيت، فلا يوجد يعني واسطة في النقل، وأما هناك وثائق فتتعدد الطرق وترويه من عدة طرق عن هذا الصحابي وهذه الصحابية، أما هي تروي ما سمعت وما شاهدت على نبينا وعلى أصحابه جميعا وآل بيته صلوات الله وسلامه. بلغ كما قلت رواياته، بلغ عدد الذين أكثروا في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، بلغ عددهم 7 رواة، 6 رجال وامرأة وهي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقد بلغت 2,200 حديث و10 أحاديث، 2,210، فليس زادت على 1,000، زادت على 2,210 حديث. هذه رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أخرج الإمام البخاري ومسلم منها فيما اتفقا عليه 74,100 حديث، هذه مما اتفق عليها الشيخان. وانفرد الإمام البخاري 54 حديثا، وانفرد الإمام مسلم 68 حديثا، هذه خرجها البخاري ولم يخرجها مسلم، وهذه خرجها مسلم ولم يخرجها البخاري. أما ما اتفق عليه 74، ضف إليها العددان الآخران يصبح هذا مجموع رواية أمنا عائشة في الصحيحين 174، ضف إليها 54، 68، يصبح لها مجموع ما لها من روايات في الصحيحين. قال أئمتنا روايات أمنا عائشة في الصحيحين تصل إلى ثلث أحاديث الأحكام التي في الصحيحين، يعني لو جمعت أحاديث الأحكام التي في الصحيحين، أحكام الحلال والحرام من بيوع ومعاملات وحدود وعقوبات، المعاملات ليس فيما يتعلق بالأخلاق والأداب، أحكام المعاملات العبادات، لو جمعتها الأحاديث التي في الصحيحين ثلثها مرويات أمنا عائشة، ثلثها مرويات أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذه رواياتها. وأما المكثرون الآخرون فأذكرهم إخوتي الكرام من باب يعني ارتباط البحث ببعضهم. أكثر الرواة حديثا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أبو هريرة رضي الله عنه كما تقدم معنا في ترجمته، وذكرت سبب ذلك فيما مضى، وبينت عدد الروايات التي نقلت عن 5,374 حديثا كما تقدم معنا. ويليه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رواياته عن النبي عليه الصلاة والسلام 2,630، 2,630، يعني إذا استثنيت أبا هريرة بعد ذلك 4 من الصحابة وأمنا عائشة روايتهم متقاربة إلا أبو سعيد سيأتينا نزل عنه، أما هؤلاء كلهم متقاربون، يعني 2,600 بينه وبين أمنا عائشة قرابة 400 حديث، 20 حديثا. أنس بن مالك رضي الله عنه وهو الثالث رواياته عن النبي عليه الصلاة والسلام 2,286، يعني يزيد على أمنا عائشة رضي الله عنها قليلا قليلا، أو ليس كذلك، قليل كثير. والمكثر الرابع في الترتيب كما تقدم معنا أمنا عائشة في الترتيب من المكثرين، والخامس عبد الله بن عباس 1660 حديثا، والسادس جابر بن عبد الله 1540 حديثا. والذي الحق بالستة وحقيق به ان يلحق لان رواياته زادت على 1000 ابو سعيد الخدري 1100 حديث وسبعون حديثا، 1100 حديث وسبعون حديثا، ابو سعيد الخدري 1170. فهؤلاء كلهم زادت رواياتهم على 1000. امنا عائشة تأتي في المرتبة الرابعة، وما بينها وبين انس الا يعني احاديث تنقص عن 100 رضي الله عنهم اجمعين. فهذا حال هذه الصديقة الطاهرة المطهرة حبيبة حبيب الله على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام، عند البحث في أمنا عائشة رضي الله عنها يحصل وينبغي التنبيه على حديث تتداوله الألف، فانتبهوا له، وهو ما أشار إليه الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الثامن صفحة 290. قال أن ما يلهج به كثير من الفقهاء وعلماء الأصول من إيراد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خذوا شطر دينكم عن هذه الحميرة، خذوا شطر دينكم عن هذه الحميرة، والحميرة تصغير الحمراء، حمراء تصغيرها حميرة، وهذا التصغير للتحدث. أمنا عائشة رضي الله عنها سيأتينا يقال عنها حميراء، السبب في ذلك أنها كانت بيضاء، كانت بيضاء مشربة بحمرة أو شقرة كما قال علماؤنا، حمرة أو شقرة، والعرب وجود هذا اللون فيهم قليل جدا، إنما الأبيض فيهم يميل إلى السواد وهو الذي يقال له الحنكل، لونه حنكل. أما أبيض يشرب بحمرة أو بشقرة هذا قليلا في العرب جدا، ولذلك كان يقال لها الحميرة، تصغير الحمراء، والعرب يطلقون البياض فيهم على البياض الذي يميل إلى حمرة وسواد وهو الذي يقال له اللون الحنطي. وأما لون الهند فالعرب يقولون إنه أسمر وآدم، حمرة وأبلة. وأما سواد التكرور فيقولون عنه أسود، أسود سمرة أبنة، ثم الأبيض. الأبيض عندهم كما قلت يميل إلى السواد والسمرة، أما أبيض بحمرة أبيض بشقرة هذا غريب فيهم، فكانوا يقولون لمن بياضه يميل إلى شقرة أو حمرة أحمر والأنثى حمراء، وإذا صغروها يقولون حميرة، خذوا شطر دينكم عن هذه الحميرة، يعني أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال الإمام ابن كثير: هذا الحديث ليس له أصل، ولا هو مثبت في شيء من أصول الإسلام. وسألت عنه شيخنا الإمام الحافظ أبا الحجاج المزي فقال: لا أصل له. وكرره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، لكن قبل هذا المكان في ترجمة أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها في الجزء الثالث صفحة 29 و100، فقال: ذكر كثير من الناس الحديث المشهور خذ شطر دينكم عن هذه الحميرة في مقارنة بين أمنا عائشة رضي الله عنها وأمنا خديجة رضي الله عنها، وما علق في ذلك المكان على هذا الحديث بشيء، إنما قال: ذكر كثير من الناس الحديث المشهور في مناقب أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها خذ شطر دينكم عن هذه الحميرة. وأن في المكان الثاني في ترجمة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال: هذا الحديث لا أصل له، وليس هو في شيء من أصول كتب الحديث. وسأل عنه شيخه أبا الحجاج المزي فقال له: لا أصل له. إخوة الكرام، وقد قال أئمتنا كل حديث فيه، والعبارة الدقيقة، قال بعض أئمتنا كل حديث فيه لفظ حميرة لا يصح وهو باطل. وسيأتينا أن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله قال ذلك في كتابه المنار المنير في بيان الحديث الضعيف، فقال: كل حديث فيه يا حميرة أو ذكر الحميرة فهو حديث باطل مختلق، والعبارة فيها شيء من التساهل وعدم التدقيق. وقال هذا أيضا بعض الأئمة كما سيأتينا، منهم الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، لكن ما نسب ذلك إلى نفسه، فقال قيل إن كل حديث فيه هميرا لم يصح. وواقع الأمر كما قال الإمام الزركشي في كتاب الإجابة كما بينت فيما استدركته أمنا عائشة على الصحابة في صفحة 51 عند بيان الخصائص التي امتازت بها أمنا عائشة، فقالت الخصيصة 25 يقال لها هميرا، وهي يعني فيها هذه الصفة ومحببة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد أحاديث فيها نعت بذلك، منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل مردود. فقال سألت شيخنا الحافظ ابن كثير وهو شيخ الإمام الزركشي عن الأحاديث التي فيها ذكر الهميرة، فقال سألت شيخنا حافظ الدنيا شيخ الإسلام الإمام المزي، فقال كل حديث فيه ذكر الهميرة باطل إلا حديثا في الصوم رواه الإمام النسائي. أقول والذي يظهر والعلم عند الله أن من تتبع الأحاديث وجد 3 أحاديث صحيحة فيها ذكر الهميرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسأذكرها وأذكر ما يقابلها 3 أحاديث ضعيفة مردودة فيها ذكر الهميرة. فتابعوا معي البحث في الأحاديث الصحيحة 3 والأحاديث الضعيفة المردودة 3 بعدها. أما الحديث الأول فهو ما أشار إليه الإمام ابن كثير نقلا عن شيخه الإمام المزي، ونقل ذلك الإمام الزركشي ووافقهما على النقل أنه ورد حديث في الصوم فيه ذكر الهميرة، رواه الإمام النسائي لعله في السنن الكبرى، ما عندي علم عنه ما هو لفظ الحديث ما أعلم، وقد فتشت عنه في كتب السنة فلم أقف عليه في التي بيننا، لكن عزي إلى سنن النسائي الكبرى، وبلغني أن سنن النسائي الكبرى طبعت من قريب وليس عندي منه نسخة، فإذا أحد منكم عنده نسخة من سنن النسائي الكبرى فليرجع إلى كتاب الصوم ليتحقق من لفظ هذا الحديث الذي فيه ذكر الهميرة. ويقول الإمام المزي وتلميذه ابن كثير وتلميذه الزركشي إن الحديث صحيح وهو في سنن النسائي الكبرى وليس في المجتبى والمجتنى، وهي سنن النسائي الصغرى المطبوعة في 8 أجزاء في 4 مجلدات لا يوجد فيها. الحديث الثاني رواه الإمام النسائي في كتاب 10 النساء، وما أعلم أن الكتاب طبع لكنه مخطوط، لكن أئمتنا ذكروا لفظ الحديث الذي رواه الإمام النسائي في 10 النساء، لذلك أنقله بواسطته من نقل هذا الحديث عن كتاب 10 النساء، نقله الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الثالث صفحة 444 في الجزء الثالث، وقال إسناده صحيح. قال الحافظ ابن حجر ولم أرى حديثا ولم أرى في حديث صحيح في ذكر الهميرة إلا في هذا الحديث، فهو قصر 3 على 1 أيضا رضي الله عنه وأرضاه. ولفظ الحديث إخوة الكرام عن أم عائشة رضي الله عنها قال دخل الحبشة المسجد وهم يلعبون، وكان هذا يوم العيد كما بينت في موعظة الجمعة، وأصل الحديث ثابت في الصحيحين لعب الحبشة بالحراب والدراء يوم العيد في مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن هذه رواية الإمام النسائي في كتاب 10 النساء عن أم عائشة يقول دخل الحبشة وهم المسجد وهم يلعبون، وكانوا يقولون أبا القاسم طيب محمد عبد صالح كما تقدم معنا يلعبون، فقال لي يا هميرة أتحبين أن تنظري إليهم؟ هذا هو الحديث الذي يقول عنه الحافظ إنه صحيح، ولم يرى في حديث صحيح ذكر الهميرة إلا في هذا الحديث. يا هميرة وقلنا تصوير الحمراء، تصوير الحمراء هميرة، يا هميرة أتحبين أن تنظري إليهم؟ قلت نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب ووضعت ذقني على عاتقه فأسندت وجهي إلى خده عليه وعلى آل بيته جميعا صلوات الله وسلامه. تقول أمنا عائشة: ومن قوله يومئذ أبا القاسم طيب على الحكاية أبا القاسم طيب محمد عبد صالح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك يكفيك. قلت: لا تعجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال لي: حسبك. قلت: لا تعجل يا رسول الله. ثم قالت: وما بي النظر إليهم، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه الله ونساء ومنه على نبينا وآل بيته صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذا الحديث إخوتي الكرام إسناده صحيح كما يقول الحافظ ابن حجر: الشاهد في يا حميراء تحبين أن تنظر إليهم؟ فقالت: نعم. ثم بعد ذلك عندما قال لها: حسبك، قالت: لا تعجل. حسبك لا تعجل. وهي تقول: وما بي حاجة إلى النظر إليهم، إنما فعلت هذا من أجل أن يعلم النساء مقام النبي عليه الصلاة والسلام ومقامه لي وانتظاره من أجلي فيعلم مكانتي عنده على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. وحقيقة يعني علمنا بمكانة أمنا رضي الله عنها عند نبينا عليه وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه مذكرة مذكرة عنه، تفتخر بذلك. لهذه ليست يعني موضوع صلة زوجية، هذا نبي الله وحبيب الله ولا يحب إلا طيب عليه صلوات الله وسلامه. فكونها هذه لها هذه المعاملة الخاصة: تحبين أن تنظري إليهم؟ نعم. ثم تضع وجهها على خده عليه الصلاة والسلام: حسبك. تقول: لا تعجل. حسبك لا تعجل. لا إله إلا الله على نبينا وعلى أزواجه جميعا صلوات الله وسلامه. تقول: أنا لا أريد النظر، إنما أريد فقط أن يسمع النساء وخاصة شركاتها رضي الله عنهن أجمعين مقام النبي عليه الصلاة والسلام وانتظاره من أجله حتى يعلم مكانتي عنده على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. الحديث صحيح كما قال الحافظ ابن حجر. والحديث الثالث ولم يشر إليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، مع أنه أيضا حديث صحيح كما قلت، والحديث الأول حكم عليه أئمتنا بأنه صحيح لكن ما وقفت على لفظه لأذكره. أما الحديث الثالث رواه الحاكم في المستدرك، ومن طريقه رواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة. وانظر الحديث في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 119، وانظر الحديث في دلائل النبوة في الجزء الثالث للإمام البيهقي دلائل النبوة للإمام البيهقي وهي في 7 مجلدات، ولم تحقق، ولو حققت يعني لعلها تبلغ 20 مجلدا. في الجزء السادس صفحة 410 دوّب الإمام البيهقي بابا فقال: باب ما جاء في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن واحدة من أمهات المؤمنين تنبح عليها كلاب الحوأة، وما روي في إشارته على علي رضي الله عنهم أجمعين بأن ينفق بها، وما روي في توبتها من خروجها وتلهفها على ما خفي عليها من ذلك، وكونها من أهل الجنة مع زوجها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. ولفظ الحديث إخوتي الكرام عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها قالت: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج بعض ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خروج بعض نسائه عليه وعليهن جميعا صلوات الله وسلامه. والخروج يراد منه هنا خروج إلى قتال بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن لم يصرح بذلك كما سيأتينا بقية الأحاديث تقرر هذا، ليس الخروج من البيت لقضاء حاجة أو لزيارة، خروج بعض نسائه أمهات المؤمنين. خروج بعض نسائه أمهات المؤمنين. فضحكت عائشة: يعني من تخرج لتقاتل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظري يا حميراء، انظري يا حميراء ألا تكوني أنت. ثم التفت إلى علي رضي الله عنه أجمعين وقال: يا علي، إن وليت وليت من أمرها شيئا فارفق بها. إذا وليت من أمرها شيئا وكنت أنت المسؤول وأنت ستكون المسؤول فارفق بها. فهذه أمك زوجة نبيك على نبينا وآل بيته صلوات الله السلام. وهذا كما قلت ثوب عليه الإمام البيهقي باب ما جاء في إخباره صلى الله عليه وسلم أن واحدة من أمهات المؤمنين تنبح عليها كلاب الحوأ. وأما موضوع نبح كلاب الحوأ عليها فسأذكره في الرواية الآتية إن شاء الله. هذا الحديث إخوة الكرام رواه الحاكم كما قلت في المستدرك ومن طريقه رواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة. وقال الحاكم إسناده صحيح على شرط الشيخين، لكن الحافظ الذهبي قال في التلخيص: قلت عبد الجبار، ويريد به عبد الجبار بن الورد. عبد الجبار لم يخرج له، يعني ليس هو من رجاله الصحيحين. وعبد الجبار حكم عليه الحافظ في التقريب فقال: صدوق يهم، اخرج حديثه ابو داود والنسائي في السنن، وهو من الطبقه السابعه. وقال الإمام الذهبي في الكاشف: عبد الجبار بن الورد صدوق وثقه أبو حاتم. وهذا الحديث الذي ذكرته كما قلت ما فيه إلا عبد الجبار بن الورد، وحديث لا ينزل عن درجة الحسن فهو صدوق. وقال الإمام الذهبي وثقه أبو حاتم، وقد نص على تصحيح الحديث الإمام الزرقاني في المواهب اللدنية، في شرح المواهب اللدنية في الجزء السابع صفحة 16200، فقال: هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. ثم قال: وهذا الحديث يقوله الإمام الزرقاني عليه رحمة الله، هذا حديث صحيح، وهذا الحديث يرد على زعم من زعم أن كل حديث فيه يا حميراء فهو موضوع. فهذا حديث صحيح وفيه يا حميرة، هذا الحديث الثالث أوليس كذلك من الحميرة، لأن الحديث الأول قلت لكم ما وقفت على لفظه، والثاني في لعب الحبشة أيام العيد: يا حميرة أتحبون أن تنظري إليهم؟ والحديث الثالث: انظري يا حميرة أن لا تكوني منهم. كان عندي شيء من التعليق حول الحديث الثاني أذكره إن شاء الله إذا انتهيت من هذا المبحث الآن في هذه الروايات بإذن الله وعون الله جل وعلا. إذا هنا: انظروا يا حميراء أن لا تكوني أنت. ثم التفت إلى علي فقال: يا علي، إذا وليت من أمرها شيئا فارفق بها. وهذا الحديث إخوة الكرام إخبار لغيب يشير به نبينا عليه الصلاة والسلام إلى ما سيقع وقد وقع في العام 36 من هجرة نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، 36 في موقعة الجمل، عندما خرجت أمنا الطاهرة المطهرة رضي الله عنها إلى البصرة ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فبعد أن بويع علي بالخلافة بعد مقتل عثمان في أيام موسم الحج وأيام التشريق بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام، كانت أمنا عائشة مع أمهات المؤمنين أيضا في الحج في مكة المكرمة، وذهبنا لما يوجد أيضا في المدينة المنورة من فتن من قبل الثوار الأشرار. فقد عزم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عن الصحابة الكرام أن لا يقاتل أحد دونهم، وقال: دعوني حتى يحكم الله بيني وبينهم وهو خير الحاكمين، ولا أريد أن أفتح على هذه الأمة باب الفتنة والقتال من أجلي. إذا كف عن غيهم وعادوا بها ونعمة، وإلا إذا قطعت رقبتي ولا بد من الموت أيسر من أن تفتح أبواب الفتن على هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وكان يأخذ العهد على الصحابة بذلك، وكل من أراد أن يقاتل يمنعه، فيقول: إذا كنت تسمع لي وتطيع وعلي لي عليك حق السمع والطاعة فاترك الأمر بيني وبينه. وما كان أحدا، لا هو ولا من الصحابة الكرام، يظن أن هؤلاء الثوار الأكرام سيصل بهم الأمر أن يتثوروا أباء على عثمان رضي الله عنه وأن يذبحوه وهو يقرأ القرآن، ما كان يظن هذا أحد حقيقة. فلما تم الأمر
الأمة الآن في بلية وفتنة فلا بد من ضبطها. ضيع علي رضي الله عنه وهو كاره أيضا وقال لا بد من أن تجتمع الأمة وأن تنظر في أمرها. قالوا هؤلاء الثوار يفعلون إذا لم يوجد للأمة خليفة سيزداد الآن البلاء الذي فيها. فبايع رضي الله عنه وبايعه الصحابة الكرام وتمت له الخلافة. لكن إذا تم له الأمر وهذا الموقف لم يسكت عن قتلة عثمان، وهو الذي كان يرسل ولده الحسن والحسين إلى عثمان رضي الله عنه أجمعين من أجل أن يعني يكلفهما عثمان لما يريد بقتال أو بغيره، فكان يأمرهما بالسمع والطاعة والخروج. فإذا تم الأمر لعلي رضي الله عنه وأرضاه سيبحث عن قتلة عثمان وتحصل بعد ذلك لهم يعني العقوبة التي يستحقونها. فاستغلوا هذا الموقف لإثارة فتن متتابعة حول علي رضي الله عنه وأرضاه فأجوا أهل الشام. ثم بعد ذلك جاءوا لبعض الصحابة الكرام كطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين وقالوا قتلة عثمان في جيش علي، وأنا لا أستبعد حقيقة أن يقع هذا من بعض القتلة من أجل أن يعني يجعلوا أمام الناس سندا للخروج على علي. قتلة عثمان في جيش علي ومعه الآن، فكيف أنتم تبايعون لعلي؟ لا بد من قتل قتلة عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام أجمعين. فعرض الأمر على علي فقال اللهم لعن قتلة عثمان في السهل والوعر في الجبل في البحر أي مكان، من الذي أقر ومن الذي رضي؟ لكن لا بد من شفاء الأمر لنبحث عنه. ثم بعد ذلك نوقف كل أحد عند حده ونعطيه ما يستحقه. قالوا لا قتلة عثمان في جيشك لا بد من أن تقيم الحد عليه مباشرة. طيب الأمر منتظم فلا بد من كما قلت يعني الأمر لا بد له من تثبيت وكذا حتى بعد ذلك يبحث عن القتلة ويوقف كل إنسان كما قلت عند حده ويعاقب بما يستحقه. وأولئك يستغلون الفرصة ووجد أيضا السبائية وهم الشيعة، وقد علي رضي الله عنه فعل بهم ما فعل بعد أن آلت إليه الخلافة وكان ينكر عليهم ضلالهم وغلوهم فيه قبل حصول الخلافة. لا خوارج وشيعة وثوار قتلة عثمان الأشرار هؤلاء وجدوا في ذلك الوقت، والأمور كما قلت فيها ما فيها من الهرج والمرج وعدم الثبات والانضباط. فحصل ما حصل بأن طلبوا من أمنا عائشة رضي الله عنها أن تذهب من مكة إلى البصرة، وكان هناك يوجد من يوجد من أمراء من عهد عثمان رضي الله عنه أجمعين، وقالوا لأمنا عائشة ذهب بعض الثوار الأشرار إلى البصرة والذي في تلك الناحية يساعدنا، فنبدأ بقتلة عثمان من البصرة ونطهر البلاد بقعة بقعة وهناك يوجد لنا أعوان. فظلت رضي الله عنها وأرضاها أنها تريد بذلك رشدا وخيرا، وأن قتلة عثمان يقتلون وبعد ذلك يتم الأمر لعلي رضي الله عنه كما حصل من غير مشاكل. لكن هو إذا يعني على تعبيره ما عنده الآن استعداد لمتابعتهم في هذا الوقت فنحن نتابع. فخرج علي رضي الله عنه بعد ذلك للقاء هؤلاء لأنه يعتبرهم خرجوا عليه وعلى الخلافة، وحصل ما حصل ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فقتل من كل فريق 5000 وبلغ عدد القتل 10000 رضي الله عنهم وأرضاهم، وقطعت 70 يدا ممن كانت تحرس هودج أمنا عائشة رضي الله عنها من بني ضبة، ولما سقط هودجها من الجمل الذي عليه رضي الله عنه وأرضاها كلف علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين بحمل الهودج وإنزاله في بيت لتكرم. ثم جاء وسلم عليها رضي الله عنه ورفق بها، وهذا ما يجب عليه نحو أمه رضي الله عنه أجمعين ليقضي الله أمرا كان مسؤولا. وهذه الحادثة أشار إليها نبينا عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث الصحيحة. وكما قلت قدر الله ووقع، وما وقع بين سنتنا الفرار وهم ندم عليه، ينبغي نحن أن نحذره وأن نستغفر لهم مما جرى منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نبينا عليه الصلاة والسلام أشار في هذا الحديث إلى أمنا عائشة وقال: انظري يا أميرا ألا تكوني أنت. وقد وردت أحاديث كثيرة فيها الإشارة إلى هذه القضية أيضا. أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو يعلى في مسنده أيضا، والبزار وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك. والحديث أخرجه الإمام البيهقي في دلائل النبوة، وأخرجه عمر بن شبة في أخبار البصرة، وقال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء السادس صفحة 34 و200 إسناده صحيح. وقال الحافظ في الفتح في الجزء الثالث عشر صفحة 55: الحديث على شرط الشيخين، على شرط الصحيح. وقال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: إسناد الحديث على شرط الشيخين، ولفظ الحديث عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه وأرضاه. قال: لما خرجت أمنا عائشة رضي الله عنها من مكة إلى البصرة وهي على جملها على الهودج، نزلت عند ماء هناك قريبا من البصرة، فنبحت عليها الكلاب، فنبحت عليها الكلاب. ولذلك يقول هنا إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن واحدة من أمهات المؤمنين تنبح عليها كلاب الحوق، نبحت عليها الكلاب. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أي مكان هذا؟ قال: يقال له الحوق من ديار بن عامر. قالت: ما أراني إلا رجعك، ما أراني إلا رجعك، ما أراني إلا رجعك، لأننا أجزم برجوع وسأعود، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأة، أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأة. فقال لها الزبير: ترجعين لعل الله أن يصلح بك بين الناس. وفي رواية: لما بلغت عائشة بعض ديار بني عامر نبحت عليها كلاب الحوأب، فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب. قال: ما أظن إلا راجعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف بإحداثن إذا نبحتها كلاب الحوأب؟ فقال لها الزبير ما قال رضي الله عنه أجمعين. والحديث الإخوة الكرام صحيح، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في أحاديث أخرى. روى الإمام عمر بن شبة في أخبار البصرة والبزار، وإسناد الحديث رجاله ثقات، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شعري أيتكن تكون على الجمل الأدب، على الجمل الأدب، تخرج فتنبحها كلاب الحوأب، أيتكن تكون على الجمل الأدب الأدب. والأدب أصله الأدب، قال أمتنا: الذي كثير الوبر في وجهه شعر، كثير الوبر في وجه جمل في وجهه وبر كثير، أيتكن تكون على الجمل الأدب، أصلها أدب. وقال أدب مراعاة للفظ الحوأب، تخرج فتلبحها كلاب الحوأب، أيتكن تكون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير، ثم تنجو بعدما كادت، أي بعدما كادت أن تهلك تنجو بإذن الله جل وعلا. إخوة الكرام، وردت أحاديث أخرى تدل على هذا الأمر أيضا، أذكرها في أول الموعظة الآتية إن أحيانا الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. فالحمد لله رب العالمين.